كلهم تقدموا قبل باب سوى ثلاثة: معبد نكاب السلمي فتحتين وهو معبد نكاب بن مالك، الأنصاري السلمي المدني كان أصغر الإخوة، صدوق من الطبقة الثالثة كان أخوة يعني أصغر إخوة أصغر الإخوة، والسلمي هذا مكرر. السلمي هذا مكرر، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب يقول صدوق. وقال في التقريب مقبول، ففي نظر لا يخفى لأنه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وروى في البخاري. ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: أخوه الثاني أخوه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني ثقة، وقال له رؤيا من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث. الثالث أبو أمامة البلوي الأنصاري، والأنصاري واسمه إياس بن ثعلبة، ويقال عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله، حليف بن حارثة، وهو من أخت أبي بردة بن نيار البلوي، يعني قال أبو حاتم ثعلبة بن عبد الله بن سهل، يعني اختلوا في اسمه. وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب، ولو عندهم أخرج له مصنف والأربعة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. طيب، هؤلاء له عندهم هذا الحديث، وعند أبي داود وابن ماجه حديث آخر أيضا، حديث إن البذاذة من الإيمان، إذن هو من المقلين في الرواية. ومن لطائف الإسناد أن السداسية المصنف رحمه الله، ومنها أن مسلسل بثقات المدنيين غير شيوخي، فالأول بغدادي والثاني بغلاني والثالث مروزي. ومنها أن في رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: العلاء عن معبد عن أخيه عبد الله بن كعب، ورواية الراوي عن أخي. ومن أن الصحابي هم من المقلين من الرواية، أقل من الرواية، ليس من المكثرين، ليس له في كتبه خمسة إلا هذا الحديث، يعني سوى البخاري، أما البخاري فليس له شيء، عند البخاري ليس له شيء، وآخر عند أبي داود وابن ماجه كما مر آنفا. تنبيه: قال النووي رحمه الله: اعلم أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلي سدي بن عجلان المشهور، بل هذا غيره، واسمه هذا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي بن الحارث بن خزرج، وقيل إنه بلوي وهو حليف بن حارثة، وهو من أخت أبي بردة بن نيار، هذا هو المشهور باسمه. وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة، وقال ثعلبة بن عبد الله. ثم قال ثم أعلم أن هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن عبد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من أحود فصلى عليه، ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا. لماذا؟ لأنه إذا مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يسمع من التابعي، ولذلك سبق لكم في درس مصطلح ألفية مصطلح، ويعني باب من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، فهذا جعل له باب خاص بهذا، ومنهم مات في حياته بهذه الإرسال نحو جعفري خديجة يعني وحمزة خديجة في أخي، ومنها هناك خديجة، وكذلك جعفر بن أبي طالب، وكذلك بعض الصحابة، هؤلاء ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية التي تروى عنهم تكون منقطعة، لأن إلا إذا روى عن صحابيهم مثله، فهذا لكن هذا التاريخ غلط، ولم يموت هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا التاريخ غلط في آخره. في الآخر يقول هذا الذي ذكره النووي رحمه الله حسن جدا، ومنه يتبين غلط ما كتبه أصحاب برامج الحديث. بناء على ذلك برنامج الحديث الآن جاء في الكمبيوتر هذا، يعني إذا أدخلته يفتح لك هذا، وهذا غلط، فإنه ليس هذا هو المعنى في هذا الحديث، هذا السند بالذات، هذا الحديث عند مسلم والسنن الأربع، وترجموا ما سدي بن عجلان في هذا الموضع، وهذا غلط منه، والصواب أن هذا يعني ليس هو، وإنما هو اسمه كما اختلف هنا إياس بن ثعلبة أو عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله على خلاف ذلك. فينبغي تعجيل البرامج في هذا. شرح الحديث عن أبي أمامة زاد في الرواية التالية الحارثية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع من الاقتطاع، هذه مبالغة، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي بسبب يمينه الكاذبة فقد أوجب الله له النار، هذا وعيد شديد، وحرم عليه الجنة. هذا قال قرطبي: أي إذا كان مستحيلا لذلك، فإن كان غير مستحيل وكان ممن لم يغفر له فيعذبه الله تعالى في النار ما شاء من الأبد، وفيها تحرم عليه الجنة، ثم يكون حالك حال أهل الكبائر والموحدين على ما تقدم، وهذا هو الأولى. ويعني معنى ذلك أنه إذا كان مستحلا ومكابرا للحق فهذا يرتد بذلك فيصير مقلدا في النار، وأما من على ذلك فيكون أصحاب الكبائر. فالمراد منه أنه يحرم مدة معينة أرادها الله تعالى عليه، وبعد ذلك يكون فقال له وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني شيئا يسير، قال أي وإن كان الحق المقتطع شيئا قليلا من المال، قال صلى الله عليه وسلم جوابا هذا السؤال: وإن قضيبا من آراك، وإن قضيبا بالنصر، أي وإن كان قضيبا على أنه خبر لكان محذوبة مع اسمها على حد قول الشاعر، قال: قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل إن صدقا، أي إن كان صدقا، أي إن كان مقول صدقا وإن كان كذبا، كانت تحذف، وهذا الحذف كثير بعد إن ولو كما قال في خلاصة، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر هنا، إيه؟ وإن قضيبا من عراق كان حذفها هنا كثير. وقال بعض النسخ: واسم كان الضمير يعود إلى حق امرئ، ويحتمل أن يعود إلى شيئا يسيرا، ويحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول لفعل معذوب، أي وإن اقتطع قضيبا. وقال بعض النسخ: وإن قضيب بالرفع، قال النووي هكذا هو بالرفع في بعض الأصول أكثرها، وفي كثير منها فيكون، وفي كثير منها فيكون مرفوعا على أنه اسم كان المحذوفة مع خبرها وهو قليل، العكس هو الكثير. قال هنا الحديث، حديث هذا الإمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه من أفراد المصنف رحمه الله. المسألة الثالثة في فوائده: منها بيان وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين الكاذبة، وأن ذلك من الأخلاق التي تنافي كمال الإيمان، وهو وجه مطابقة في إرادي في كتاب الإيمان. لماذا أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الإيمان مطابقته؟ نقول إن هذا العمل مناف للإيمان أي لكماله، فإذا كان كذلك فمناسبته واضحة. ومنها تحريم مال مسلم مطلقا كثيرا كان أو قليلا، ومنها أن اليمين الفاجرة من الكبائر لتوعد النار ومحرمة الجنة. ومنها ما قاله قرطبي رحمه الله تعالى أنه استفاد، إنه استفاد منه أن اليمين لغة مسلم لا يرفع، بل أعظم من أن يكفرها شيء كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وإلى آخره. قال والسند متصل المؤلف، قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق وإبراهيم وهارون وعبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخوه عبد الله أن أبا أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. رجال الإسلام ثمانية: هارون وعبد الله بن مروان أبو موسى الحمال من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 78 حديثا. الثاني أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة. الثالث الوليد بن كثير المخزومي مولاهم أبو محمد المدني، ثم الكوفي صدوق عارف بالمغازي ورومية برأي خوارج من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. الرابع محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي فتحتين المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب الحديث فقط، وله تفرد به مسلم بن ماجه وله عندهما هذا الحديث فقط. تنبيه: محمد بن كعب هذا هو الأصغر، وله أخ أكبر منه اسمه أيضا محمد بن كعب، هو صحابي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال، والباقون تقدموا قريبا. قال وقوله بمثله وفي نسخة يقول بمثله، يعني أن رواية محمد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبي أمامة مثل رواية معبد بن كعب عن أخيه عنه. تنبيه، رواية محمد بن كعب التي أشار إلى مصنف رحمه الله تعالى أخرجها الحافظ أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه، فقال حدثنا علي بن هارون قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير إلى آخره. وبالسند المتصل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا عامش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف إذن يحلف إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. أولا رجال الإسناد ثمانية، الأول بن نمير المراد به هنا محمد بن عبد الله بن نمير الولجة رأته من العشرة. الثاني أبو وائل شكيك بن سلمة الأسدي المخضر من الثانية واثنين، والآخرون تقدموا قريبا. وابن أبي شيبة مراد به عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، ووكيع هو ابن الجراح، والأعمش هو سليمان مهران، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، وكلهم تقدموا قريبا من ذلك ما ترجمناهم مرة ثانية إلا اثنين. قال ومن لطائف هذا الإسناد أن من خماسية هذا المصنف رحمه الله ولو فيه ثلاثة من الشيوخ أوردهم بالتحويل، ومنها قوله واللفظ له، يعني أن مثلا الحديث الذي ساقه لشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظل، وأما الشيخان الآخران أبو بكر وابن نمير فرواياه بالمعنى. ومن أن في أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي مخضر الأعمش عن أبي وائل، ومن أن في عبد الله مطلقا وقد سبق أنه يميز بالرواة عنه. فإذا كان السند كوفيا كما هنا فهو ابن مسعود رضي الله عنه، وقد استوفيت البحث فيه فيما مضى فلا تكن من الغافلين. الله تعالى أعلم. شرح الحديث عن أبي وائل، وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الأيمان والنذور من رواية شعبة عن سليمان الأعمشي عن أبي وائل، فاستفاد من روايته أنه مما لم يدلسه الأعمش، لأن شعبة لا يروي عنه ولا عن قتادة وأبي إسحاق شيوخهم فلا يضر مجيئهم. فتنبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما بينت من القاعدة في ذكر اللطائف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر بإضافة على يمين إضافة يمين إليها، وهي التي تحبس الحليف يحبس الحليف نفسه عليها، يمين صبر يمين حلف الصبر الحبس. ولماذا أضافها يمين صبر يمين حبس؟ لأن الحل نفسه على هذه اليمين حيث أنه يستحق بها على أخيه ظلما، لذلك سميت يمين الصبر، يعني ألزم نفسه ذلك. قالت فتح يمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها، يقال أصبره اليمين أحلفه بها بمقاطع الحق. يقتطع بها مال امرئ مسلم جملة حالية، والحال أنه يقتطع بها بتلك اليمين يمين مؤنثة، ليقتطع بها في رواية البخاري يقتطع فيها هو فيها فاجر، الحال أنه فاجر في عظم مضاف أي في الإقدام عليها، هو فيها فاجر معناه أي في الإقدام عليها، والحالف بها فاجر كذب، كذب الفجر هنا مراد ليه كذب هو عليه غضبان، الله أكبر على وعيد شديد. وفي حديث وائل بن حجر آتي وهو عنه معرض، وفي رواية كردوس عن أشعث رضي الله عنه عند أبي داود إلا لقي الله وهو أجذم، أي مقطوع الحجة أجذم، أو المراد أجذم جذام داء الجذام هذا ما في مانع. وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة رضي الله عنه ماضي فقد أوجب الله له النار وحرم على الجنة. وفي حديث عمران رضي الله عنه عند أبي داود فليتبوأ مقعده من النار. كلها يعني معانيها متقاربة. قال أبو وائل رحمه الله: فدخل الأشعث بن قيس ابن معدي كرب الكندي. ابن معدي كرب الكندي، هذه معدي كرب هذا يسمى تركيب مزج، تركيبا مزيا. معدي كرب أصله معدي كرب، معدي اسم مفعول كرب مضاف إليه، فخففوه فقالوا معدي كرب، ركبوا تركيب بعلبة فصار معدي كرب. ومن اللطائف أنهم يكتبون الياء مع الكاف، كثير من الكتب تلقونها هكذا معدي كرب، ويقرأها بعض الطلاب معدي يكرب، معدي يكرب، ظن أن الياء هذه جزء من الكاف فقال يكرب. هذا غلط، إنما إشارة إلى أن هذين الاسمين صارا مركبا مزيا، فكتبت جزء من الكلمة الأخرى الأولى مع الثانية للإشارة إلى هذا المعنى، وليس معدي يكرب وهنا ما كتب معه. الكندي أبو محمد الصحابي نزل الكوفة وروى عليه صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعنه أبو وائل والشعبي وقيس بن أبي حازم وعبد الرحمن إلى آخره، وهذا صحابي وليس له عند الشيخين إلا هذه الحديث الباب. قال: فدخل الأشعث بن قيس في رواية جرير عند البخاري في كتاب الرهن: ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما أحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقال الأشعث رضي الله عنه: ما استفهامية يحدثكم، أي شيء يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا: كذا وكذا، أي حدثنا بهذا الحديث الماضي، يعني من اقتطع من حال فيه من الصبر، يعني في رواية جرير مذكورة فحدثناه. وبين شعبة في رواية أن الذي حدثه ما حدثه بابن مسعود هو أبو وائل الراوي، ولفظه عند بخاري. قال: فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال الأشعث: صدق أبو عبد الرحمن بن مسعود، في نزلت، ولفظ البخاري في أنزلت، في نزلت أي الآية التي سيقرأها في الأخير، يعني معناه سبب نزول هذه الآية أنا ابن مسعود حفظ القصة وصاحب القضية أنا. ثم قص قصته فقال: ماذا؟ قال: كان بيني وبين رجل أرض باليمن. وفي رواية جرير عن منصور الآتية: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر. قال في الفتح عند قولي: كانت بئر، في رواية أبي معاوية أرض، وادعى الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بقول في بئر وليس كما قال، فقد وافقه أبو عوان إلى آخره. يعني كان بيني وبينه نزاع، فماذا؟ فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعته إليه في ذلك في جرير عن منصور التالية، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي معاوية العمشي عند البخاري: فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بينه؟ وفي رواية جرير التالية: شاهداك أو يمنه، يعني شاهداك مطلوباني أو يمنه. فقلت قال فقال فقلت: لا، أي ليست لي بينة. قال صلى الله عليه وسلم: فيمينه، أي فلك يمينه، أي إذا لم تكن لك بينة فيمينه. فيمينه مبتدأ خبر محذوف، أي فلك يمينه، ويحتمل أن يكون خبرا لمحذوف، أي المثبت لك ما تدعيه يمينه، يمينه هو الذي يثبت لك حقك. قلت: إذن يحلف، قلت: إذن يحلف، إذن حرف أي حرف نص وجواب، تقدم دراستها في درس النحوي قريبا وفي كتابتها اختلاف الجمهور إلى آخره. يحلف قال السهيلي بالنص لا غير، لوجود شرائطه من الاستقبال والاتصال كما قال في خلاصة: ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد آت وقع. وحكى ابن خروف جواز الرفع بمثل هذا على إهمال إذن أو على تقدير هو إذن يحلف. قال النووي شرحي: وذكر أبو الحسن بن خروف شرح الجمل أن الرواية به فيه بالرفع، ولذلك اخترناه، وإلا فالقاعدة النحوية التي درسناها أنه مما يلزم في النص. لكن مهما كان الأمر، وبعض النحاة جوز الوجه الثاني وثبتت الرواية كما زعموا، فإن ذلك نقول نفضل أن نقول يحلف لأنه جائز، وزاد في روايته في أبو معاوية عند البخاري إذن يا حليفة ويذهب بمال. إذن معنى ذلك أنه يكذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطف بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. جملة حالية. فنزلت هذه التي عاناها في السابق: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية، أي عرضني عرضا قليلا. وتفسير الآية: إن الذين يشترون أي يعتادون ويستبدلون، فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان بعهد الله أي ميثاقه وإجابه على مكلفين أن يقوموا بالحق ويعملوا بالعدل، فعوضا عن ذلك أخذوا عرض الدنيا. فهؤلاء ماذا لهم؟ عذاب شديد. هذا الحديث تنبيه، هذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه الآية هو قصة الأشعث بن قيس مع خصمه حين تحاكم في أرض أو بئر. ويعارضه حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو ما أخرجه البخاري في الصحيح عن عوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطيه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فهذا مخالف لحديث الباب. وأجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعا، ولفظ الآية عام من ذلك، ولهذا وقع في صدر حديث الباب ما يقتضي ذلك، حيث قال: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث. وذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى من طريق العكرمة أن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وحلفوا أنه من عند الله وقصر كلبه إلى آخره. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جاءوا كعب بن الأشرف، هؤلاء الذين ذكرهم هنا، جاءوا إلى أهل مكة ليتفقوا معهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل الكتاب ومحمد من أهل الكتاب، له كتاب وأنتم من الكتاب، ونحن جهلاء أميون لا ندري بالكتاب، أخبرونا ما هو الحق، أنحن على الحق أم محمد على الحق؟ فقالوا: لا والله، بل أنتم على دين آبائكم على الحق ومحمد ليس على الحق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبل والطاغوت، تحالفوا على ذلك عند الكعبة، يؤمنون بالجبل، يقولون للذين آمنوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء الكفار قريش أهدى من محمد وصحابته، حلفوا على ذلك وهم يعلمون في التوراة والإنجيل أنه هو النبي الموعود به وأن اتباعه واجب، وإن كانوا أبوا ذلك عنادا. وقال: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وقد أيقنوا أنهم سيدخلون جهنم داخلين، ولكنهم يقول أيام قليلة لمخالفتنا محمد صلى الله عليه وسلم ندخل جهنم لكن نخرج. شوف زادوا هذا من كثير. فالحاصل إن الآية تشمل هذا وأكثر من ذلك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هم داخلون في الصدر الأول. والحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه. ومن فوائده تحريم اقتطاع حتى المسلم باليمين فاجرة، وأن ذلك مما ينافي كمال الإيمان وهو وجه مطابقة في إراده هنا. ومنها جواز سماع الحاكم الدعوة فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان، هذا هو الحق. وأما في كتب الفقهاء ترون عجب العجاب، يحددها بحدودها الأربع من أمامها ومن شمالها ومن جنوبها، إذا لم توصف بهذه الأوصاف لا تقبل الدعوة. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ولا واحدة كم يحددها وكم مترية وما قام فيها، فدل على جواز ذلك. ومن الغريب قالوا إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان معاصر لابن أبي ليلى القاضي محمد بن أبي ليلى، ليس أبوه، كان قاضيا وكان جالس في جامع، فجاءه رجل يتخاصم مع رجل في بستان، فقال: هات شاهد. فأتى شاهد، فأتى بينة في ليلى كم عدد الأشجار الذي يعني تشهد به، فبهت قال والله لا أدري هذا لا أدري إذن لا أقبل شهادته. فرجعوا يعني إلى الإمام أبي حنيفة وأخبره بالقضية فقال له أنت من 20 سنة في الجامع كم أعمدة المسجد وبدون أن تمد عينيك المسجد هذا قضيت فيه 20 سنة كم عموده؟ مش هذا يوم واحد مر على البستان ورأى أن هذا حق فلان فيحفظ من ذلك الوقت من حين واحد الأشجار عدد الأشجار. فأبوه تبرع في ليلة وأجاز الشهادة بعد ذلك وقالوا بترجمتي هكذا. هذا بعض المتشددين هكذا في كتب الفقهاء إذا رأيتم هذه المسألة يفخمونها أو يجعلون لها يعني غير متصور. لا بد أن يعرف حدودها الأربع هذا يحدها من كذا ومن كذا وإذا لم يشهد بذلك لا يتم الدعوة. لكن هنا الشاهد منها من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في أرض في بئر وفي كذا فادعى فقال ماذا قال له كم مترها وأين حدودها وماذا يحدها في الجنوب وفي الشمال وكذا ما قال وما سأل شيئا. فقال له ألك بينة وأقول له بينة لو جاءوا ما يسألون كذلك أيضا أنتم تتأكدون أن هذا هو المالك وهذا ليس مالكا بس هذا الذي يسأله. فمن هنا نعلم أن ما حد هناك في كل المذاهب تقريبا في الحنفية وفي الشافعية وفي كذا في إذا قرأتم في باب الدعوة ترون هذه الشروط بعيدة عن منهج أو عن ظاهر هذا الحديث. ولذلك قلت هنا وماذا قال القرطبي؟ القرطبي قد استدل لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد. فاستدل بالقرطبي على أن الوصف والتحديد ليس بذلزم ذاتي بل يكفي في صحة الدعوة تمييز المدعى به تمييزا ينضبط به. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه لا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع ولا يستدل بسكوت الراوي عنه لأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطا بدليل. هذا هو نحن نقول الآن اعترض الحافظ ابن حجر على القرطبي وقال القرطبي يقول ظاهر الحديث يدل على هذا ولقد أصابه. فاعترضه ابن حجر فقال الحديث يعني لا يستفاد منه هذا كيف ما يستفاد منه وأين الذي هذا؟ ولكن قال لمن يدعي ذلك من الفقهاء أين دليلكم؟ هذا هو الجواب. ونحن نقول قبل أن نقول أين دليلكم نقول لهم هذا الحديث بظاهره دل على مسألة وهو أن القاضي يسمع الدعوة وبعد أن يسمع الدعوة من الجانبين يطالب المدعي بالبينة وإذا قال ما في بينة يحلف المدعى عليه. هذا هو ظاهر الحديث. فاعتراض الحديث ابن حجر في غير محله وقولنا أين دليلكم على هذا؟ هذا له وجه لكنه ما استدل به القرطبي على من ظاهر الحديث واضح. لذلك قلت نتعقب الحديث على القرطبي في نظر لأن خلاصته تسليم لما قاله إذ حاصل أنه لم يوجد دليل إيجابه فلما لم يوجد بقي على عدم لزومه وهو ما دل عليه ظاهر الحديث فعاد الأمر إلى موافقة قول القرطبي رحمه الله. والحاصل أنه لا دليل لمن شرطه فلا يلزم الوصف والتعديل. فتبصر الله تعالى قال رحمه الله تعالى ومنها في الوسط السادس رقم السادس ومنها ما قاله مدقق العيد رحمه الله تعالى أيضا إنه قد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال لأن هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك بينة قال لا فلك يمين قال تمسك الحنفية بهذا ولا يلتفتون في الآخر. فجاء حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ألغوا ودليلهم هذا نقول ذاك زائد على هذا ما دام صح نعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا وقضى بذاك أيضا بشاهد ويمين. فيقول هنا استدل الحنفي وأجاد الحديث رحمه الله فقال والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحة يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق وإنما يستفاد نفي من حديث الباب بالمفهوم. هذا أخذ الحنفية بالمفهوم فجاء الآخرون بالمنطوق يخالف المفهوم فما الذي يقدم المنطوق وهو أن صلى الله عليه وسلم قضى بيمين بشاهد ويمين مدعي. لقد أحسن الحافظ رحمه الله في الرد على الحنفية في استدلالهم هذا، فإن الحديث صحيح أخرجه مصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وسيأتي برقم كذا من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء بيمينه وشاهد، فبعد صحة المنطق بطل استدلال المفهوم، فتبصر بإنصاف ولا تكون أسير التبليد. قال رحمه الله تعالى: ومن رقم 9: ومنها أن في دليل الجمهور على أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له، أي نوع كان، مالا كان أو فروجا أو ما إلى ذلك، كل هذه داخلة تحت هذا الحديث، تحت الحديث. قال: خلافا لأبي حنيفة كذا أطلقه النووي، وتؤكد بأن ابن عبد البر نقل إجماعا على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال. قال: واختلوا في حل عصمة نكاح، من أبشع ما نقل عنهم هذا، وهم يقولون الحديث أجمعوا مع الجمهور على أن يحرم الأموال، الأموال قضاء القاضي، لو قضى القاضي لك بباطل بشاهدي زور لا يحل لك أن تتناول ولا درهما، بخلاف الفروج، فلو قضى لك القاضي بنكاح باطل وآتيت بشاهدي زور يجوز لك أن تطأ تلك المرأة وأنت تعرف أنها أجنبية، وهذا من أبشع ما نقل عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما يأخذ قطعة من النار، فقال هذا محمول على الأموال. فقال فرد على المجهور قالوا: الفروج يعني الاحتياط في الفروج أشد من الاحتياط في الأموال، فإذا حرمتم الأموال بهذا فالفروج أولى بذلك، ويستدلون بحديث علي بما روي عن علي ولم يصح عنه أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا فأتى بشهيد زور فشهد عليها فقضى علي بثبوت نكاح، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن كان ولا بد فزوجني الآن، أنا أعرف أني حرام علي فزوجني الآن حتى أحل له. فقال لها: شاهداك زوجاك، خلاص ما في كلام، ما دام شهدوا عليك خلاص زوجاك. هذا الحديث أولا بدون بمجرد أن يسمعه عاقل يقول هذا باطل، علي ما يحكم بهذا أبدا، كيف يقول لها شاهداك زوجاك لو قدر أنها ليست زوجته فقدر علي، هذا ما يعني كلام محال. فالحاصل هذا أولا سندا ما يصح، ضعيف، بل بعضهم وهاه. فلأجل ذلك نقول إن الفروج والأموال كلاهما حرامان، لا يحل شيء منهما بقضاء القاضي، قضاء القاضي لا يحل ما حرم الله تعالى سواء كان مالا أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفوائد كثيرة. وبالسنة المتصلة مؤلف رحمه الله تعالى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو علي غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه. والإسناد جرير بن عبد الحميد الضبي منصور ومعتمر والباقون تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود فما تقدم بيان ذلك. وقوله هو فيها فاجر أي متعمد للكذب، وتسمى هذه اليمين الغموس. ثم ذكر نحو حديث العمشي: من هو الذاكر أو الضمير يرجع على من فاعل ذكر ضمير منصور، يعني أن منصورا ساق الحديث نحو رواية العمشي، غير أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، غير أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة. هذه من الأدلة التي أذكرها دائما أن نحو ومثل لا فرق بينهما عند مسلمين، وكذلك الظاهر عند البخاري مثله. لماذا؟ لأن الدليل الذي استدل به المفرقون بين مثل ونحو يقولون إذا جاء مثل يقول بعده: غير أنه قال كذا، بيانا للتفاوت بين اللفظين. فنقول هذه موجودة بكثرة في صحيح مسلم عند قوله بنحوه، نحو حديث فلان غير أنه قال، معنى ذلك أنه اتفقوا في بقية الألفاظ، فهذا اللفظ مستثنى اختلف فيه. فهذه الصيغة يستعملها عند تعبيره بنحو وعند تعبيره بمثل، فدل على أن مثل ونحو لا اختلاف بينهما، وإنما هو من التفنن في العبارة فقط، اتفقوا في المعنى وليس في اللفظ، ما احتاج أن يقول غير أنه قال كذا. ما الفائدة؟ أولا نحو اتفاق في المعنى فقط وليس في اللفظ، فإذا كان الاتفاق في المعنى وليس في اللفظ اتفاق، ولماذا ذكر هذا الاستثناء؟ الاستثناء لماذا يجي؟ لهذا المعنى. إذن أن نحو وأن مثل يعني كلاهما استعملان في اللفظ وفي المعنى ولا خلاف بينهما. شاهداك أن تنبه رواية جرير عن منصور التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى رواية العمشة، قال إمام البخاري رحمه الله في الصحيح فقال إلى آخره. وكذلك أيضا أنا وجدت وذكرت في محل وأنسى محله، وهو أن الحديث أخرجه مسلم وأخرجه البخاري وأحاله ساق متن سنده وأحال المتن، فأحاله مسلم بقوله بمثله أو قال مثله، ونفس الإحالة عند البخاري موجود ولكنه قال نحوه، فهو حديث واحد سند واحد وإحالة واحدة، فهذا عبر بنحو وهذا عبر بمثل، فمثل هذه تدل به مثل هذا يدل أيضا على ما قلنا. وفي السنة المتصفة الإمام المسلم رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي محمد بن إحياء العدني قال نزيل مكة قال حدثنا سفيان عيين عن جامع بن راشد عن جامع بن أبي راشد جامع ابن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي ثقة فاطمة الخامسة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ماذا حديثان فقط. قال وعبد الملك بن أعين عبد الملك بن أعين الكوفي مولى بني شيبان صدوق شيعي له حديث متابعة من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث. قال أنه ما سمع شقيق بن سلمة أبو وائل الذي سقط يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقه أي ما يصدقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال في السنة المتصلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعناد بن السري أبو السري وأبو عاصم الحنفي أبو عاصم الضحاك بن مخلد واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد واختلف في سماعه في سماع علقمة بن وائل عن أبيه، والصحيح أنه سمع، ومن جملة ما سمعه أحاديث توجد في صحيح مسلم وغيره. فهنا قلنا فتنبه ما حكاه العسكري عن ابن معين من أن علقمة بن وائل عن أبيه مرسل، وكذا نص من الغريب التقريب مع وجازته في ترجمة علقمة يقول ولم يسمع من أبيه ولم يسمع من أبيه، والظاهر أنه مصحف سمع من أبيه، هذا هو الصواب ولم يسمع من أبيه. وقال لم يسمع من أبيه وفي نظر لأمرين أنه صح سمعه من أبيه، فقد أخرج مسلم والنسائي وجمع أحاديث صرح فيها بالسماع من أبيه، فمنها ما أخرجه مسلم في كتاب القسامة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدث أن أباه حدثه، هذا واحد. ومنها ما أخرجه البخاري بجزء رفع اليدين قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن قال أنبأنا قيس بن سليم العنبري قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر قال حدثني أبي، وهذا أيضا صرح بالتحديث إلى آخره، فقد صرح فقد جاء تصريحه بسمع من أبيه، وإنما أخوه لم يسمع. والذين نقلوا من الغريب تناقض الترمذي في نقله عن البخاري، فنقل في موضيع أن البخاري قال إن علقمة لم يسمع من أبيه، ونقل في موضيع آخر أن البخاري قال سمع من أبيه، وإنما لم يسمع عبد الجبار أخوه الصغير منه، ويقال إنه مات أبوه وهو حمل الصغير هذا عبد الجبار، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى شرح الحديث عن عقبة وائل عن أبي وائل الحجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة حي، هذا قبيلة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا، مشيرا إلى الرجل الكندي، قد غلبني على أرض لي، يعني أخذها كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي، هذا هو الذي ذكرناه، ما قال كيف هي الأرض وإيش موقعها وماذا يحددها، ما في السؤال، بل قال لما أثبت كلاهما أن الأرض متنازع فيها موجودة لتصديق لأحدهما الآخر، كلاهما صدق أحدهما الآخر أن الأرض موجودة، إنما النزاع هل هي لهذا أم لهذا. فقال عند ذلك ماذا يفصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرمي عليك بينة شهود شهدون لك؟ قال الحضرمي لا ليس دي بينة. قال فلك يمينه، ما في غير هذا. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر، إن الرجل فاجر أي كاذب، هذا يدل على أن كلام أحد خصمين في الآخر يغتفر. ها الرجل فاجر، هذا ذم وسب كبير، هذا كبير الفجور، هذا مو شيء حي، لكن عند التخاصم ما يقع في نظر الشرعي يغتفر. وقد تعلل بعضهم بعض الشراح بتأويل هذا الكلام، على كل حال وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. قال فاجر أي كاذب لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، هذه كلها إيش أوصاف سلبية مرة، كلها أوصاف سيئة. ونبي صلى الله عليه وسلم يستمع وإيش ويسكت ويعقب على ذلك ويقول له ليس لك إلا ذلك. ثم قال أخيرا قال ما قال لماذا تقول فاجر ولماذا تقول كذا، ما قال هكذا، ولكن قال له من اقتطع من حلف على يمين صبرنا ذكر له الوعيد حتى لا يقع فيه، فقال ليس لك منه إلا ذلك، ما رد عليه هذا الكلام، فانطلق ذلك الكندي ليحلف على طول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر حين ولا ليحلف، فلما قام ليحلف أما أداب الستان وانت يمدي لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، أي معرض عنه. قال وقد سبق أن الإعراض والغضب لما أثبته هذا الحديث الصحيح وغير نصوص الكتاب والسنة، فالواجب أن نؤمن به على ظاهره كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤول ولا نكيف ولا نعطل، فلا تلتفت لما كتبه شرعونا كالقرطبي وغيره، يعني بداية من المازري، المازري شيخ قاضي عياض، شيخ قاضي عياض يتبعه، القرطبي يتبعه، والنووي يتبعه، هؤلاء كلهم على وتيرة واحدة، لا تأتي أحاديث الصفات إلا وقاموا على نقضها وتحويلها إلى معنى آخر، فيقول الغضب كناية كذا، والإعراض كناية عن كذا، يعني هذا كلهم خالف يعني السلام. قال هنا الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله معناه ما أخرجه البخاري. قال ماذا قال هنا؟ هنا رقم السابع، ومنها أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لمنكر الحاكم عليه، قال القرطبي إلا أن يكون المقول له ذلك لا يليق به، الصحابي أولى من ينزع عن ذلك، ومع ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم شيئا. قلت عندي في تقييد القرطبي نظر لأنه يخالف ظاهر هذا الحديث، ولأننا أسرفنا مما جرى لعباس في حق علي أمام عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر، وصفه هكذا وسكت عمر
وسكت الحاضرون، فدل على أن قول الخنه في حال غضبه وانفعاله لا يؤثر شيئا واغتفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما جاء لما بقر يعني سنعمي وسنعمي شارفي علي رضي الله تعالى عنه حمزة، كان حينما كان الخمر حلالا شرب وسكر فغنته مغنية فخرج وفعل ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع علي وذهب إلى بيت الذي هو فيه فدخل فعنفه، قال له كيف فعلت هذا يعني لشارف علي؟ فإذا هو سكران سمير فصوب نظره ورفعه ثم طاطها ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني كلام يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت عبد لأبي أبي طاهر الله المستعان. فماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة يعني عرف أنه ثمن وربما أوقع شيئا، فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سامحه في ذلك. لماذا؟ لأنه سكران، والغضبان والسكران متقاربان، فإذا غضب الإنسان وتكلم في عرض أخيه في حق أخيه يسامح لأجل غلبة الغضب عليه. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول ومنها أن في قوله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه دليل على أن ما يجب على المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا السب والتقبيح جائز ولا شيء به، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ذهب بعض أهل العلم، والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلك ويرون إنكار ذلك ويؤدبون عليه تمسكا بقاعدة تحريم السباب والأعراض. واعتذروا عن هذا الحديث بأنه محتمل بأن يكون صلى الله عليه وسلم علم أن المقول له ذلك القول كان كما قيل فيه فكان القائل صادقا ولم يقصد أذاه بذلك وإنما قصد منفعة يستخرجها، فلعله إذا شن عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع إلى الحق. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يزره لأن المقول له لم يطلب حقه بذلك قاله القرطبي. هذا كله هذا الذي ذهب إليه الجمهور في نظر لا يخفى، إذ هو خلاف ظاهر النصوص. فمن تأمل الخصومات التي جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وجدها مخالفة له كهذا الحديث وكما أسلف من قصة العباس وعلي رضي الله عنهما، فالصواب ما ذهب إلى بعضهم من القول بجواز مثل ذلك لما ذكرناه. وأما الاحتمالات التي ذكروها فليست مما وعرضوا بها ما دل عليه ظاهر النصوص. وأما قولهم فقد ينزجر بذلك ويرجع الحق فليس كذلك، بل يزيد السب والشتم والطعن على التمادي في المخاصمة إلى العكس. تأمر بالإنصاف. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وابي السند المتصل قال أخبرنا حدثنا وحدثني زهير وحرب أبو خيثمة الصغير وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية جميعا أنا بالوليد أبو الوليد هشام بن عبد الملك. قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي أي اعتدى عليها، انتزى غلب عليها واعتدى عليها يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. ربيعة بن عبدان بالكسر ربيعة بن عبدان، هكذا النسخ التي بين أيدينا من صحيح مسلم هنا من رواية الزهير عبدان بالموحدة، وفي كلام إسحاق الآتي عيدان بالياء المثناة وصوبه القاضي عياض رحمه الله دونك نصه. قال رحمه الله ربيعة وعيدان فتي العين مهملة وياء باثنتين تحتها هذا صوابه. واختلفت الرواية في مسلم فقال الزهير ربيعة بن عبدان كسر العين وباء بواحدة، وقال مراهية عيدان على الصواب كما تقدم. والحاصل ان عيدان اصوب من عبدان، وهذا ربيعة بن عيدان الحضرمي معروف بهذا الحديث له صحبة ولا تعرف له رواية. فماذا قال؟ قال بينتك، قال بينتك هذا إعرابه أي لك بينتك أو تثبت المثبت بينتك خبر سليم معظم. قال ليس لبينة، قال يمينه، قال إذن يذهب بمالي إذن نصبت، قال ليس لك إلا ذاك، قال فلما قام ليحلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وعلي غضبان. قال إسحاق في رواية ربيعة بن عيدان، وهذا كما قال القاطعيات هو الصواب، ربيعة بن عيدان. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.